بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 73 بعد 1001 على 1 بعنوان مناقشة في كتاب الكتاب والقرآن لمحمد شحرور ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شوال 1411 هجري الموافق 11 من الشهر الخامس 1991 ميلادي.
عندكم معلومات عن الكتاب تبع اللي ألفه الشحرور؟
شحرور امبارح كنا للساعة 10:30 مع واحد متأثر بالكتاب وإله علاقة الظاهر بجماعة شو اسمه هذا منظمة التحرير، اسمه مختار، لقب غريب جدا يعني، بيقول هو أصله ليبي. المهم هذا الكتاب أنا ما عندي خبره. امرأة متدينة ولعلها على النهج السلفي تحضر درس تحضر زوجتي عادة للنساء، فزارتنا هنا وجابت الكتاب وبتقول انه زوجها معجب بهذا الكتاب جدا، وبتحكي هي اصلا شورية، تحكي ما ادري منها ولا من نفس زوجها، وانا سمعت امس من الزوج شيء من ذلك الكلام، انه السوريين أو الدمشقيين بصورة خاصة منقسمين قسمين بالنسبة لهذا الكتاب. قسم بيشوفوا الكتاب أنه من أخطر الكتب على الإسلام والمسلمين، وقسم آخر معجبين يعني بأسلوبه العلمي ومجدين بمؤلفه وإلى آخره. ونقلوا عنه أنه مستعد يعني يقبل حكم 4 فقط من العلماء أو المشايخ الذين هو يثق بهم، وباقي العلماء هو لا يعتد بهم، وذاكر في الجملة الألباني. وعلى هذا رغب زوجها أنه يلتقي مع الألباني، وكذلك جاءت هي المرأة والكتاب معه وذكرت لي هذه التفاصيل، وقالت أنا أريد يعني أنه يلتقي الزوج معك وتعطي رأيك فيه. أنا صفحت الكتاب، كتاب مجلد ضخم، ما في عندي هالوقت أني أتصفحه كله.
شيخنا مش عارفين الكلام إيش يعني، ما بلا
هاي الكلام على كتاب.
كتاب إيش يعني، مين مؤلفه؟
ما هو كأنه جاي بالكلام. عنوان الكتاب الكتاب والقرآن.
الكتاب والقرآن.
الكتاب والقرآن. مؤلفه هو اسمه محمد الشهرول.
ابن ابو سليمان.
انا بعرف، انا ما سألتك السؤال.
والله لا ادري اسمه على
الكتاب. طيب. مؤلفه اعرفه من دمشق، ابن احد اخواننا السلفيين قديما، لاني اخشى الان انه الاب تاثر بالابن. فهذا اسمه ابو سليمان الاب، وكان رجل يعني اوقف او شبه اوقف دارا من اجل دروسي التي كنت القيها هناك في المهاجرين. ولما اجيت لهون بلغتني اخبار عنه سيئه جدا، بس ما كنت اعرف انه متاثر بابنه الا لما الاونه الاخيره بسبب الكتاب هذا. المهم، المراه اللي جابت الكتاب لما حدثتني عن الكتاب قبل ان تاتي به وذكرت انه مؤلفه فلان، قلت لها والله اذا كان فلان هو ابن ابو سليمان الشحرور فهذا انا اعرفه انه شيوعي وانه ذهب الى روسيا ودرس هناك. ولما رجع انا تكلمت معه في بعض المسائل فبدا لي بانه ملحد يعني، فان كان هو فما استفدت ان يكون كتابه يعني في الالحاد. ثم جاءت بالكتاب وتركته عندي، ثم اتصلت هاتفيا، شو رايك نجي انا والزوج؟ قلت له ما في مانع. كنت انا بعد صفحت الكتاب واخذت بعض النقاط. امس اجى هو وزوجي، وزوجي طبعا جلست هناك وانا جلست معه. الزوج ما في عنده ثقافه اسلاميه، عنده عقل خاص به، يعجب ببعض النقاط اللي قرأها في الكتاب، لكن لا يدري من أين جاءت هذه المفاهيم وهذه التفاسير. مثلا قال هو معجب بتفسيره لقوله تعالى وكان عرشه على الماء، بيقول أنه هو بيقول أن المشايخ بيفسروا العرش تفسير غير صحيح، والمقصود بالعرش هنا هو السيطرة. فأنا ناقشت الزلمة هذا اللي اسمه مختار، وكان جلسة طويلة وفيها دوبلة منه بقصد أنه ما يخضع للحجة، ومني أنا بطبيعة الحال كما تعلمون شان إحاط به وبين له الحق كما أنه ينطق. وصلت الأمر معه إلى أنه أنت يا أستاذ بدل ما تيجي تدرس مثل هذا الكتاب، وهذا الكتاب مكتوب المهندس فلان الشهرور، شو جاب المهندس لتفسير القرآن الكريم؟ وقلت له ما هي شروط تفسير القرآن، وخاصة لما جاء بآية قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سأل عن التأويل شو المعنى، أجبته بأنه يفسر بمعنى تفسير كما عليه ابن جرير مثلا. ما نجحت الظاهر، ما نجحت، انا بنجحك. استريح بقى، استريح.
بدي اسمعك يا شيخنا.
لا استريح، هاي سر المهنه. هي
نرجع حديك زي ما كان شيخ.
سر المهنه يا شيخ، الله يهديك.
ارجع لك زي ما كان شيخ.
ليش؟
انا حركتها
بعد الثاني. حرك واحده طلعت مش هي.
الله يهديك. خلاصة حديث طويل، بس المهم قلت له هل تدري إيش معنى قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ لا يدري. قلت له يا شيخ أنت تعلم العقيدة ومالك بمثل هذه الكتب. ذكرنا شروط تفسير القرآن واحدة وراء واحدة، كل واحدة أخذ الموافق عليها. قلت له إذا كان هناك رجل عنده ثقافة عالمية في كل علوم الكونية لكنه لا يفهم اللغة العربية، هل باستطاعته أن يفسر القرآن؟ قال بداهة لا. قلنا له إذن أول شرط منحطه أن يكون عليما باللغة العربية. ماشي. قلنا له هل يكفي أن يكون بطرس عليم باللغة العربية حتى يفسر القرآن كلام الله عز وجل، ولا لازم يكون مؤمن بالله ورسوله؟ كمان وافق معي. قلت له وهل هناك شيء ثالث؟ كان جاب هو آية الراسخين في العلم. جبت له قوله تعالى المعروف لديكم جميعا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالآية قلت له صريحة أنه في شيء ربنا أنزله على الرسول وهو الذكر وهو القرآن، وشيء ثاني أنه أمره أن يبينه للناس. فهنا شيئان مبين ومبين، المبين القرآن والمبين هو الرسول عليه السلام بكلامه الذي يعرف عند العلماء بالسنة أو بالحديث. ما بده صاحبنا؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. قلنا له الشرط الثالث أن يكون عارفا بالسنة، لأن السنة هي البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. فالآن يا حضرة الأستاذ مختار، شو علمك بهذا الشحرور مؤلف كتاب الكتاب والقرآن؟ هل هو عليم باللغة العربية؟ هل هو مؤمن بالله ورسوله حقا؟ قال بيقول هو كان شيوعي وبعدين رجع. نانو طيب، هبه أنه رجع فعلا، وأنا ذكرت له شيء أنه ما رجع، مش هذا كتابه. هل هو عليم بالسنة؟ قال لا أدري لا أدري. قلت له إذن أنت إذا بدك تطبب ابنك أو صديقك عند طبيب وما بتعرف عنه لا خير ولا شر، تاخده لعنده؟ قال لا. قلت له بتعرفه طبيب لكن هو طبيب مثلا داخلي وأنت عمليتك جراحية خارجية، ما بتفتش على المختص في المعالجة؟ قال بلى. قلت له دينك وعقيدتك أهم من كل هذه النواحي، فليش ما عم تسأل عن هذا الشحرور شو اختصاصه؟ مع ذلك أغناك عن أن تسأل عن اختصاصه لأنه كاتب لك المهندس فلان الشحرور. فإذا هو مهندس. شو مهندس؟ يا مدني يا كهربائي يا إلى آخره، الأرض مسكونة. شو علاقته هذا بتفسير القرآن؟ بعدين قلت له أنا أعرف الرجل شخصيا، أنا أعرف الرجل شخصيا، لكن أنا بدي أفهم أنت هل قرأت الكتاب؟ قال قرأته 3 مرات. سبحان الله. بيقولوا عنا بالشام حبل الكذب قصير، بيقولوا هون كمان إيه؟ في أثناء المناقشة قلت له أنا بدي أسألك ما دام أنت قرأت الكتاب 3 مرات، شو رأيه في المادة؟ هل هناك شيء غير المادة؟ بالأول الجاهل أنه مش فهمان كلام سؤالي مش فهمانه. قلت له إيه مالك فهمان؟ شو سؤالي؟ هل أنت تعرف ما هي المادة؟ قال نعم، هو هالحجر هالشجر هالإنسان هالحيوان إلى آخره، كل ما تلمسه بحاسة من الحواس فهي المادة. قلت نعم. لا تعب حالك، بتخسرني بعدين.
نعم.
أيوة.
شيخ مستر أنا شو عندي درس بس.
تفضل. لحظة شوي. طريق لبرا. طريق لبرا. يلا تفضل. سلام ورحمة الله. خلاصة بعدين قال الظاهر إنه فهم شو سؤالي. قلنا له هل هناك شيء وراء المادة غير المادة؟ قال والله أنا عم أسأله عن المؤلف. قال لي والله أنا ما قرأت الكتاب كله. قال قرأت منه مواضيع. ما حبيت أنا بأجابه لأنه ما رح نوصل لنهاية المطاف الأخذ والعطاء معه. بدي أقول له كذاب، أنت قلت 3 مرات قرأت الكتاب وما قلت قرأت منه فصول. قلت له إذن أنا أرجو أن تعيد النظر في الكتاب وتقرأ هذا الموضوع، فإنه يقول أنا أؤمن بالمادة وليس هناك شيء غير المادة. وهذا رأي الشيوعيين وهو لا يزال شيوعي. في الأخير أتيت بآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، سألته أجاب جواب الجماهير مع الأسف، ومو غريب عنه لأنه ما في عنده ثقافة إسلامية. لا إله بمعنى لا خالق. وعاد بقى شرحت له توحيد الربوبية التي كان يؤمن بها المشركون. فالإيمان بأنه لهذا الكون خالق مش معنى أنه آمن بأنه لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل حكى عن المشركين فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. مع ذلك قال في آية أخرى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن الإيمان بأن لهذا الكون خالق غير الإيمان بأنه لا إله إلا الله. وقلت له أخيرا لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. وتقصدت توصيله إلى موضوع العقيدة اللي بتميز المسلم من أن يقع في عقيدة وحدة الوجود التي يؤمن بها جماهير المسلمين دون التصريح بها ويصرح بها الصوفيون. قلت له الله منقول، كل المؤمنين بيقولوا الله موجود، فلو أن سائلا سأل هذا الله الموجود أين هو؟ أجاب بالضلال المعروف في كل مكان. قلت له المكان، وهذه منطق أنا اتخذته من يوم حججت بعض الحجات وكنت في منى في ليلة صافية وبعض الحجاج ملتفتين حولي وبتكلم، لما دخل علينا شيخ أزهري جلس يستمع. ففهم من نمط كلامي أنه أنا من الجماعة يعني الوهابية زعموا، فبدأ يهاجم أنه أنتوا بتقولوا الله في مكان فوق العرش. قلت له نحن منقول الله فوق العرش ولا الله قال الرحمن عرش استوى، ودخلنا في هذا الموضوع. سلسلت معه بهالمنطق اللي بحثت مع مختار أمس، قلت له قلت الله موجود في كل مكان، المكان شيء عدمي أم وجودي؟ قال لا، شيء موجود مش عدم، يعني مش خيال، شيء موجود. قلت له هذا مخلوق، هذا المكان مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال مخلوق، لكن مسكين تورط ورجع فيما بعد ما شاف سلسلة الأخذ والعطاء راح يوديه لشيء خلاف ما قال. شو قال لما سألته المكان مخلوق ولا لا؟ قال مخلوق ولكنه غير محدود. الله أكبر. قلت له المخلوق غير محدود؟ قام رجع مسكين يقول أنا بقصد يعني الخالق اللي خلق إيش المكان. أنه طيب حذفنا كلمة إيش مخلوق غير محدود، إذا مخلوق محدود ثابتين عليها؟ ثابتين عليها. قلنا له طيب، أردت أنه أمشي ووصله أنه هذا المخلوق المحدود ماذا وراءه؟ شعر هو أنه رح أصل أنه نقول أن الله عز وجل مش موجود في كل مكان، لأنه الله أكبر من أن يكون في جوف مخلوق هو خلقه. قال لي والله يا شيخ أنا شايف أنه كلامك يعني كلام فلسفي. قلت له فعلا، لكن أنت اللي فلسفت الموضوع واضطريتنا ندخل إلى هنا إلى هذه النقطة، لأنك قلت الله في كل مكان. كيف الله الأكبر بيكون في المكان اللي هو خلقه بعد أن كان عدما؟ فنظر هيك في الساعة وقال أنا يعني أشكرك على هذا البحث وأرجو أن يكون له يعني جلسة أخرى يتبعها. فما حبيت طبعا أضغط عليه ونقول له خلينا نكمل الموضوع، فودعنا. الشاهد أنه هذا الكتاب خطير جدا، لأنه فيه كفريات صريحة، ويفسر القرآن كما يفعل الصوفية تماما. بمعنى شو بيخطر في باله بتفسير الآية هو بيفسر عليك، لا بيلتزم قواعد ولا ضوابط ولا لغة ولا أي شيء. مثلا يفرق بين الكتاب وبين القرآن، والعنوان الكتاب اللي وضعه من خبثه شو هو؟ الكتاب والقرآن. لما بيجي عند قوله تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، هذا مش القرآن، هذا كتاب آخر. فبيقسم القرآن إلى أربعة أقسام، وبيجعل قسم من هذه الأقسام قابلة للتطور والتغيير، وبيجعله خاضع لرقي العلم والعقل وإلى آخره، وهذا هو مدخل لإفساد الشريعة والدين.
أخطر
بكثير، لأنه جماعة ما بيتعمقوا التعمق هذا. فهذا جواب سؤالك.
الجماعة يقرأوا الكتاب. وانتشر بين الناس. أنا سمعت بين الناس. فمثلاً بتعرفوا أبو فايز المفشي؟
فايز إيش؟
أبو فايز المفشي من أصل أبو أمين. أبو أمين صديق أبو سليمان.
بعرفه أبو أمين.
من أسرته بيقول إنه بالكتاب يجوز السباحة النساء مع الرجال بالكتاب هذا، ويقول إنه البنت عورتها فقط السوأتان والثديين، شوية من الثديين، والباقي كله يجوز أن يظهر يعني إما للمحارم أو للجميع. قال إذا مرت أمام أبوها أخوها بلا عيب يا بنتي، لكن يجوز.
أوف هاي شيء بشيء يذكر، لا تتعجب. في عنا عند المسلمين الطيبين المتدينين، أنا عندي هنا كتاب عم أرد عليه، بيعرفوا أخونا علي الحلبي، كتاب التويجري، بتشوف شو مكتوب، الصارم المشهور في الرد على مين؟ والسفور. هذا برد علي أنا رد خاص، لأني بقول وجه المرأة ليس بعورة. كل هالكتاب تقريبا مشان هالناحية هي. بالمناسبة نقل عن النووي أنه يقول عورة المرأة بالنسبة لمحارمها فضلا عن نسائها ما بين السرة والركبة. يعني يجوز للمرأة للأخت أن تظهر أمام أخوها، أمام خالها، عمها، من السرة إلى الركبة، هذا كل القسم الأعلى ليس بعورة. هذا عمين بينقله النووي. وفي كتب الحنابلي اللي هو مذهب هذا الرجل اللي اسمه التويجري، ويجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة النصرانية أيضا هكذا، ليس فقط المسلمة. فممكن هذا الرجل الزايغ أنه يجد لانحرافاته مأخذ من بعض المذاهب اللي منحرف عن الكتاب والسنة. المهم الكتاب كتاب خطير جدا، ولا يجوز نشره ولا يجوز طباعته، وفيه جوانب خطيرة وخطيرة جدا، لأنه رجل لا دين له، لا أخلاق له، لا علم عنده، ولذلك هو بفصل على كيفه.
شيخنا كلامكم الأخير عن الكتاب والقرآن.
ها. نعم.
كان الكلام عن
هذا. أحسنت.
مزعل مالك يقول بذلك إنه المرأة عورتها سوأتان فقط.
كيف؟
مذهب الإمام مالك.
نعم.
يقول إنه عورة المرأة على محارمها السوأتان فقط.
لا لا أعلم هذا. لما الإمام مالك في رواية عنه بيقول عورة الرجل مع الرجل السوأتان فقط، أما المرأة ما أدري هذا. المهم أبو سليمان شو علمك عنه؟
علمي عنه أنه في انحراف مع ابنه، وبعت لكم خبر مع ابن أخوكم أو ابنكم أنه قولي الشناس لا عاد يتعب حاله بالحديث ولا يشتغل بالحديث، بلاه التعب وبلاه الشغل وخذا إلى آخره. هكذا بعت لكم خبر مع ما أذكر مع جعفر أو مع نسيت.
هذا الخبر عندي خبره، هو إجا لعندي هون بعد هذا، وإجا مع واحد من أصهرته مقيم هنا في الأردن.
أبو سليمان؟
أي نعم.
ها؟
هي وناقشت أنا وبينت له يعني أنه في انحراف، لكن ما كنت أدري أنه ابنه يعني في عنده هالانحراف اللي تمثل في هذا الكتاب. بهذه المناسبة عندك خبر شيء عن نبيه الغبرة؟
لا ما عندي علم شيء.
طيب بتشوفه؟
مصادفة، مصادفة قليلة جدا.
يعني آخر عهدك به متى؟
والله يمكن من سنة ما شفته.
من سنة؟
شو عنكم علم عنه؟
بتقدر تجيب لي رقم الهاتف تبعه؟
متى الآن؟ الآن ما
الآن بعرف إنه مستحيل.
طيب ببعت لكم يا ما حدا بيجي يعني.
ذلك ما نبغي.
طيب
بس لا تنسى إذا كان من طبيعتك مثل حكايتي تنسى تكتب.
سجل على الماء.
إمتى؟ خير براجله.
بعدين
إذا الشيخ بنبعته
على الهاتف
بكون أحسن. هاي مرقة. يا الله يا كريم.
سؤال عن الجن فيكتب خلص كتاب.
الله يحفظك.
الله آمين.
كتبت عفوك.
سؤال بخوف هذا.
تسأل بعدين. في معي أسئلة. قال شيخ عن ورقة. أستاذ امرأة عندها مال يزيد على النصاب. موضوع التاجر لتشغيله في التجارة. وتعيش من أرباحه. هل عليه زكاة؟
في حدود ما جاء في السؤال ليس عليه زكاة.
أفتي لها أنه ما عليه زكاة. أفتي لها أنه ما عليها زكاة.
شو بيهمني أنا أفتي بأنه عليها زكاة ولا لا؟ أنت فهمت الجواب؟
الجواب أنه ما عليها زكاة.
فهمته؟
فهمته أنه ما عليها.
خلصنا. طيب. هات الثاني.
الثاني زكاة عروض التجارة ودليلنا على عدم فرضيتها. يقول أبو عبد العنيد أغلب أموال الناس عروض تجارة. يجد هذا نقد بالنسبة لكم أنه أنتوا عطلتوا الزكاة.
أي نعم. عطلنا الزكاة هلي في مخه، لكن ما عطلنا الزكاة التي في كتاب ربه، وهذا المهم.
طيب سمعت إنه الأئمة الأربعة يقولون بالزكاة على عروض التجارة.
خلاص من العنيد.
لا نفس الموضوع.
لا مو نفس الموضوع. خلاص من العنيد.
لا ما خلصت.
إذن شلون نفس الموضوع؟
يعني ربما هو يحتج علينا بأنه الأئمة يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة.
إيه خلصت من العنيد والجواب عليه لما أنت نقلت عنه أنه عطلنا. ما خلصت. أنت ما تذكر أنه أنا أورد علي هذا السؤال وأجبته هناك في بعض المجالس؟
ما أجبته على أنه هناك زكاة تانية تفرض غير محدودة.
حتى عني.
نعم.
حتى عني. حتى عني من حاد يحيد حيدا. أنا عم أسألك أنت تذكر أنه هذا السؤال كان طرحه في بعض المجالس بينه وبينه وأجبته.
ماني بذكر.
ريحني ها جزاك الله خير. الجواب عندنا حينما نقول بأن عروض التجارة لا زكاة عليها، أولا نتبع الشرع، وثانيا هو الأنفع للفقراء خلاف ما يظن العنيد، وأخشى أن لا يكون هذا اللقب مطابق للواقع. سل من شئت من أهل العلم بالاقتصاد ومن لا علم عنده بالاقتصاد لكن عنده عقل. هناك غنيان، كل منهما عنده مليون دينار. الفرق بينهما أحدهما كنز المليون في صندوق الحديد، وهو يطبق الزكاة المفروضة بالمية 2.5. الثاني ما فيش عنده في صندوقه ولا 1000 دينار. شو سوى فيه؟ طرحه في السوق، اشترى بضاعة، شغل ناس، شركة إلى آخره. أي المليونيريين اثنين أنفع للفقراء والمساكين والمسلمين فيما تقول أنت يا فؤاد؟
هو إذا أنفع أريد أعرف كيف أنفع.
يعني ما عندك جواب؟
لا ما عندي جواب.
بدك تتصور بقى المال لما يطرح ما بيعمل حركة في المجتمع؟
بلا.
مو المال بيجيب المال؟
بلا.
طيب هذا مو أنفع من هذاك اللي بيطالع بالمية اثنين ونص وبيعطي الفقراء وإيده فوق وإيد الفقير تحت؟
هي أنفع أن يشغله.
هذا هو. ولذلك فكأنه أنا بقول وأرجو أنه تلاحظوا ما أقول، كأنه رب العالمين يقول لعباده المؤمنين لا تكنزوا الذهب والفضة وإنما أشغلوه، اطرحوه في السوق، فإن فعلتم وكنستم فعليكم ضريبة في المية اثنين ونص. فإذا نحن ما عطلنا الزكاة، نميناها، لكن بطريقة يجهلها من لا علم عنده. وضح لك الجواب؟ لعلك تحسن النقل إن شاء الله، وبتقول له أنه الألباني، وما بقول الشيخ الألباني حتى ما يظن الناس أنه صحيح صار شيخ، لسه عندي شاب يعني. قل له بيسلم عليك وبيذكرك أنه هذا السؤال سبق أنه جاوبك، وقال لك أنه أولا أن المسلم ما بيشغل عقله بسم الله، وإنما بيفهم دينه. دينه شو بيقول؟ لازم هو يكون موقفه كما قال تعالى ويسلم تسليما. لو كان هو بزمن الرسول عليه السلام وكان أحد الصحابة الكرام وكان من جملة الذين أرسلوا إلى اليمن مثل معاذ بن جبل، قال له عليه السلام لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع: القمح والشعير والتمر والزبيب. العنيد بيعمل سلاحه العنيد وبيقول ليش يا رسول الله؟ في هناك ذرة وفي هناك كذا وكذا من أشياء اللي نحن ما نعرفها. بيكون الجواب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهنا نحن نذكر بعض الأقوال التي وردتنا عن السلف، من أشهرها لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذن الدين مو بالرأي. وعن أبي حنيفة يذكر لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب الغسل من البول وبالاكتفاء من المني على الوضوء. ليه؟ لأن البول نجس اتفاقا والمني في خلاف، منهم من قال طاهر منهم من قال نجس. إذن الأولى أن يعطى الحكم الغليظ الثقيل للمغلظ نجاسته، متفق على نجاسته، لكن لا، ليس الدين بالرأي. هيك جاء النص، المني يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء. وأظن أنت ذكرتني قريبا بمثال أظن مناسب للموضوع، شو هو كان؟
هو أن يصلى على الرجل
أيوة. عند رأسه. اليوم صلينا على شخص في مسجد أبو مالك بعد صلاة الظهر من بيت عابدين. أبوها لعائدة أم محمد، يمكن تسمعوا فيها. المهم زوجة أبو محمد. ففتحت سيرة أنه أين يقف الإمام الذي يصلي على الميت وهو في نعشه؟ السنة إذا كان الميت رجلا وقف أمام صدره، وإذا كان امرأة في وسطها. فقال صاحبنا هذا أنه في ملاحظة، لو كان الدين بالرأي كان لازم يكون الحكم معكوس، أنه ليش الإمام يتوجه إلى وسط المرأة حيث هناك ما تعلمون، والرجل إلى الصدر؟ لكان معقول أكثر أنه بالنسبة للمرأة إلى الصدر، لكن لا، ليس الدين بالرأي، إنما هيك الرسول عليه السلام شاهدوا الأصحاب الكرام أنه إذا كان الميت رجلا وقف أمام صدره أو وراء صدره، وبالنسبة للمرأة في وسطها. فإذا يجب أن نطبع أنفسنا على ترك الرأي كما هو مذهب علماء المسلمين قاطبة، وهم الذين قالوا إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هات نشوف غيره شو عندك.
أيضا قصة عائشة لما جاءتها المرأة وقالت لها ما بالنا أمرنا، نعم هذا أيضا مناسب،
صلاة والصيام هو كذلك.
بالنسبة للأئمة الأربعة، صحيح أنه يفتون بفرضية الزكاة على عروض التجارة؟
يفتون بإيش؟
بفرضية الزكاة، أنه تقوم الأموال وبطالعوا زكاة على التجارة.
أي نعم صحيح.
طيب شو دليلهم؟
صحيح أنه الأئمة الأربعة بيفتوا بأنه الرجل إذا ركب حموقته، أحموقته حماقته، وقال لزوجته أنت طالق ثلاثا، صحيح أنه بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟
يفتون.
شو دليلهم؟ إذا أنت ولا العنيد ولا غير العنيد بده بده كل ما بتوضي رجابه يا أخي، لأنه نحن هنعمل لك محاضرة الآن في كل من المسألتين، وما أظنك راح تستطيع أنت تسجل الآن بشريط وتنقله بأمانة إلى هذا العنيد حتى لو كان اسمه غير عنيد.
حتى هو جابها في مكان نقد القصة، كنا في بيت أحد الأصدقاء وقال إنه أمين شيخه ألغى الحج حتى تتحسن الأخلاق، وبعد ما انتهى من الموضوع وهاجم أمين شيخه والتفت علي اللي الشيخ ناصر بيقول إنه ما في زكاة، يعني كمان إنه أنتوا هذاك ألغى
الزكاة،
أنتوا ألغيتوا الزكاة
ما شاء الله.
جاب بيه الشكل وأنا زعلت منه ساعتها، لكن ما في مجال، وهو عصبي ولا يناقش، لا يناقش
يعني اسم على مسمى يعني.
اي نعم لا يناقش ابدا، وانا شوفه بيغلط ولا استطيع ان يناقش.
اي على كل حال
ما يتعلق بالخميني وايران، في ناس عم يقولوا عنه شيعي، وقال لي انا اؤمن بالمذهب الجعفر.
ايه الله ما
يدافع، ويقول الان لا ينهض الاسلام الا الشيعه، الشيعه منظمين
على كل حال. يا ايها الذين
فالشيعة الآن نعتمد عليهم في نجاح الإسلام.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت بس أبلغه كلمة تالية بعد السلام، بتقول له أن الشيخ ناصر فارقك على أساس أنك ما لك عدو له، فهو الآن بيقول لماذا تأكل لحمه وبس غيره.
الأسئلة المسجلة
الوسوسة اللي انتهت.
هيك فهمت منك لأنك احترت.
يلا الوقت عم يمشي. اللي غيره.
بدنا نسأل إحنا
أستاذ. هات خلي دور لغيرك ها. في ناس هون عم يترقبوا منك زلي.
لا مش زلي خلص. هو اكتفى بالأشياء المحضرة.
خلصت؟ فلست؟
لا مو فلست
حلست؟
صحيح ذكرت الشيخ جودة سعيد يعني عندكم علم انه صار عقلاني وصار له آراء؟
لا ما عندي علم انه صار عقلاني بس عندي علم انه كان عقلاني.
ايوه يقول مثلا انسان جاهل بدوي يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة ومخترع الكهرباء الذي أفاد البشرية يدخل جهنم. هل هذا معقول؟ هيك يعني هيك من جملة ما يقول. وله أشياء كثيرة. وحتى رحت أنا لبير العجم وأخته هاجمت قالت إنه نحن نقعد نجبر الناس على تحريك الأسبوع وبدأت تتكلم الكلام وعصبية صارت إنه قلت له أنا الشيخ جودر بلغنا أنه تغير. سعيد غير ولكن زاد علمه ونحن اللي حملنا السلفية ونحن كذا ونشتغل بمناطحة الناس بتحريك الأسبوع وبكذا والآخرين. أنا زادت منها ولكن ما صدمت معها. ما في وقت ولا في مجال. حتى اللي جابني معه بالسيارة قال لي الآن مو وقت مناقشة ولا مكان يستحق يعني مناسب للمناقشة. دكان وتبيعي في بير العجم وزوجة متوفي وكذا.
على كل حال هذا مثال من ألوف الأمثلة أنه هذه ما بتمسك بالسني لابد أن يضل ضلالا بعيدا. السني كما قال عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. هذا أخونا جودة سعيد
مر لعنكم لهون؟
لا كان جاء من شيء 5 سنين أو 6 سنين مرة. المهم فهو ما درس السنة ولذلك لم يأخذ بالعصمة. هو درس مالك ابن نبي وهو معجب ومالك ابن نبي مثله وهو دراسته له كان كالمستجير بالرمضاء من النار. مالك ابن نبي هو رجل كمان عقلاني مش دارس السنة إطلاقا. وأنا التقيت به في لبنان مرة أو أكثر وبعدين كنت دعوته لما كنت ساكن في المخيم. ما أدري أنت حضرت الدعوة ولا لا؟
المخيم؟
إيه بيتي في المخيم تذكره؟
نعم.
طيب دعوته
ما كنت.
وكان من جملة الحاضرين معه شو اسمه هذا اللي بالكويت إجا لهوني بدي أعمل تكتل حزبي. لا
أمين المصري.
لا
طارق العيسى.
مرة كان مع الدكتور عبد العظام. لا يفهم يضل يجي لحد الدكتور عبد العظام بس نسيت اسمه. جاسم.
لا.
اتصل مع وفي ومع الجمال.
اتصل مع محمد جنال كمان.
ايوه
غازي التوبة.
التوبة كان من جماعته غازي التوبة. فالمهم في مجلس ذكر ما هو الآن معروف أنه نظام اشتراكي وأخذ به كثير من الدول العربية حتى التي تتبنى الإسلام نظاما. وهو أن البترول لا يجوز أن يمتلكه فرد وإنما هو حق الدولة كما هو الأمر في أمريكا كدولة ديمقراطية، فأنا اعترضت عليه، قلت له هذا خلاف الحديث اللي بيقول العجماء جبار والبئر جبار و إيش؟ والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. أم شو كان جوابه؟ قال لا، هذا كلام على فرض ما بيخالف الشرع. بيقول على فرض هو مسجل بالكتاب، والكتاب طاير في كل مكان، وجودة سعيد وغيره مشبعين بهذه الأفكار اللي قائمة على العقل. هذا بيدرس النظام الشيوعي، وهذا بيدرس النظام الاشتراكي، وهذا بيدرس نظام ديمقراطي، ثم بياخذ ما يشاء من هنا ومن هنا ومن هنا وبيألف كتاب أو بيألف نظام ويدعو إليه. أما الضوابط الملاجم الكوابح البريكات هذه لا يلتفتون إليها إطلاقا. ولذلك هذا الرجل مع الأسف يعني هوى وضل. كنا اجتمعنا في بيتي في المهاجرين مع جودة سعيد وناقشنا، ما عاد أذكر الآن لبعد العاد، في مسألة من المسائل. وانتهت الجلسة طلبت منه جلسة ثانية فأبى وأصر. قلت له يا أستاذ، أنت بتدعي أنك رجل اجتماعي وأنه لازم الإنسان يكون يوجد صلات بينه وبين الناس، ما يكون هيك قطعة واحدة جامد، فلماذا لا تطبق الآن هذا الذي تدعو إليه؟ فهذا اللقاء بيني وبينك راح يكون في فائدة منه، إما أنا مخطئ فبدلني على خطأي، وأما العكس أنت المخطئ فبدلك على خطأ، فأنا بمدلك إيدي وأنت بتقبضها ليه؟ هذا خلاف دعوة. وامتنع وامتنع، وما كان بعد ذاك اللقاء أي لقاء. علما أنه كان جمعنا، يمكن تذكر السجن الحسكي اللي قضيت فيه أشهر، كان هناك جماعة حزب التحرير لما أنا أدخلوني في الغرفة الكبيرة اللي فيها 15 تحريري، وبعد كم يوم أدخلوا علينا جودة سعيد، فكان معي ضدهم، لكن المنهج مختلف تماما. وكل ما مضى يوم كل ما يظهر إيش انحراف أكثر وأكثر عن السنة. نسأل الله الهداية. هات يا علي.
هل ممكن شرعا أنه واحد من الإنس يعالجوه جماعة من الجن ويعملوا له عملية جراحية؟
عندنا ولا عندكم؟
خليك حلو معنا، ممكن شرعا بنقول.
بس في شرع عندنا وفي شرع عندكم.
شرعنا وشرع، شرعنا وشرعك واحد يا سلمة. إيش هذا؟
هاي المهندس عجب والجواب.
لا، الشرع، شرع الكتاب والسنة اللي بنسأل عنه. بعدين نحن شرعنا من هال.
طيب بدك بالظاهر ولا بالباطن؟
بحب التفصيل في الموضوع هذا. هلا الأستاذ وصلت له معلومات وافية عن الموضوع. ما هو عارف وين الإشكال أستاذي؟ الإشكال إنه هذا الرجل ما عهدنا عليه كذبا، هو يعني مشكلة إنه واحد الواحد بيصدقه وما بيعتقد إنه بيكذب، بس أنا بقول ممكن يخطئ، ممكن يهم، ممكن يلبس عليه، ممكن ممكن في ميت ممكن، لكن الكلام هذا بقول لك أبدا. رحت أنا صورت وطلع معاي مظبوط، ما فيش.
بعد ما حكى الكلام بأيام شافوا بعض الإخوان
مستوى
خير، قال والله في معي شوي هيك في بطني كذا،
غازات ولا
شيء. لكن الظاهر الإخوان هذول ما كان عندهم هالمدد هذا. حتى يقولوا له أنت أخذوك الجن وعالجوك مستشفى. مستشفياتهم. وهن عندهم رقي في وسائل
وآلات. كلام طازة نعم.
أكثر من الإنس. كيف الآن عم تشكي؟
أيوة بالضبط.
هذا رجل أنا بقول أحد شيئين. إما أنه رفع عنه القلم
ولا ولا إلا بالله نعم.
أو أنه دجال وأحلاهما مروا
يعني يكذب معقول
ولذلك
رفع عنه القلم
ولذلك أنا بقول أخواننا هذا الرجل خسرتموه ولذلك دعوا له إن كان ضالا أن يهديه الله وإن كان دجالا أن ينتقم منه.
ليش أستاذ ما يهدي برضه في الثانية؟
لا ليش دعا الرسول على الذين قتلوا أهل القراء قراء السبعين ويعني يصعب عليك أنه يكون في واحد يقتدي في آخر الزمان بنوح عليه السلام أو بشيء مما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ألا تدري أن هذا الرجل أفسد بعض الشبيبة؟
والله يا أستاذ مع الأسف
وهذا إذا ضمننا أن لا يكون أفسد بعض الكهول.
أنا ما دخلني
تدري ما أقول
ما دخلني أنا
ما بكون هذول بعض إخوان اللي كانوا يروحوا عليه زي فضيلة الشيخ هم سبب في وصوله بهذا الحال.
لا يا أخوي
والله قد يكونوا مشغولين.
أي نعم
لأنه هو يذكر أنه كنا مرة جايين من الغور.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
من مش عارف السبات اللي انتوا فيه كذا صح فينا انه نحن قال يعني مغفلين ونايمين على وداننا وضالين.
ما كمل كلام الشيخ السلام.
ما هو بقول انه بتنصحوا احنا بننصحوا والله.
لا انتوا يعني سبب من الاسباب.
المهم يعني
طيب تفضل.
كنا نحن راجعين من الغور بالسيارة وكان من حظ يومها انه راكب الاستاذ علي معي ذكر بعض المسائل. قلت له أي من أراء إمامك الإمام أحمد.
ما هو كان لسه أول
كان أول بس ما كان وحده يومئذ لما كان يتردد على الشيخ أحمد ترى كان المهندس معه
المهندس هذا صاحب
بس
السيارة
ما أدري بقى مين المرة الثاني ما أدري مين المرة الثاني المهندس إله ولا علي إله.
الله أعلم. اسمح لي أستاذ أنا أعتقد أنه هذا الرجل يعني أحمد عطيه أعتقد أنا يعني لأنه رجل ما عدنا عليه عنده هيك صفاء.
عفوا تعتقد ماذا ما حكيت لنا
ما عهدناش عليك هذه وعنده صفاء هيك بعتقد أنه يعني على باب الله هيك
على باب الله يعني مثل ما قلنا إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب
يعني الزلمة هيك على البركة هيك أنا بعتقد
ما فهمنا بس واحدة من سنتين إما أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب أو الأخرى في عندك حل وسط؟
لا فيش حل وسط بس باعتقاد أنك أستاذ إنه اللي صاير معك إنه ردة فعل. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
على باب الله يعني مثل ما قلنا إذا الله. أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب
يعني الزلمة هيك على البركة هيك أنا بعتقد
ما فهمنا بس واحدة من سنتين إما أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب أو الأخرى في عندك حل وسط؟
لا فيش حل وسط بس باعتقاد أنك أستاذ إنه اللي صاير معك إنه ردة فعل.
ردة فعل ماذا؟ الله يهديك.
آمين يا الله. ردة فعل من بعض اللي يمكن اللي ذكرها أخونا يكون في منها سبب إنه بعض اللي كان يروح عنده أثروا عليه
يعني مثل علي؟
لا علي لا لا واحد يعني ناس ثانيين يعني باعتقاد صار يقرأ كثير بالأخير وتخربط مخه وتخربط صارين على الأسلوب بشكل غريب.
هذا كل حال دعوا له. دعوا له.
نعم.
ثورة
كان يقول كلمة كنت أحب أسمع عنه والله. وهذا يعهد قريب هذا بارح على كلام طازة. كان يقول إنه أنا مسلم ما بدي أتسمى بغير هذا الاسم وأنا أخلي كل المسلمين أقول جزاك الله خير. كلام طيب منك ويا ريت تبقى على هذا. امبارح حاولت أعرف منه الحقيقة
والله مو طيب. مو طيب.
يعني بغض النظر عن إيش رأينا إحنا.
مو طيب لا لا مو طيب.
هذا تمييع.
مش طيب هذا الكلام.
يعني مش طيب حيث إنه امبارح قال لي كلمة أسوأ. قال إنه أنا صوفي. قلت له له يا رجل نحن معلومات عنك إنك أنت كنت تقول بأنه أنا مسلم فنحن ما كنا نخالفك على هذا القول أنت حر فيما تعمى الآن صوفي. قال والله أنا صوفي. قلت له السلفيين. قال أعوذ بالله. قلت له ليش يا رجل شو مساكين فيك. فهو الرجل يعني مسكين ساير عنده صرعة في عقله
بعد هذا الرجل.
بالله يعني
هذا الرجل بقول الله يثبت الجميع على صراحة.
الحمد لله.
هذا جنون يا رجل الثاني.
من رأى العبرة بغير فليعتبر.